أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما ذكر أقسام توحيده في أول أقسام توحيده في أول هذه السورة وبيّن أن يوم القيامة الملك له لا لغيره، وأن العبد والخلق ينبغي أن يقصر العبادة والاستعانة عليه. قال العلماء: مجد ربه وعظمه فقرب منه فخاطبه، ولذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يسمى في عرف البديع التفات، التفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعدين إياه نعبد، بعدين قال: إياك نعبد. لما مجده تغير الأسلوب فخاطبه، هذا يسمى في عرف البديع الالتفات، وهو لا يخلو من أن يكون من خطاب إلى تكلم أو من غيبة إلى حضور، وهو يعطي للأسلوب تطرية وتلوينا. أيوة، يعطي للكلام يعني تلوين الأسلوب، هذا يجعل السامع ينجذب للمتكلم فلا يشرد الذهن عنه ولا يبتعد عنه، لأنه يعطي للكلام تلوين. هذا قالوا إذن لما مجده قرب منه فخاطبه فقال: إياك نعبد، لأنه عبد ربه فأصبح من أوليائه، ولذلك قال يعني: إن الله مع الذين تقوا، أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاء. ثم قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا ووفقنا. والهداية نوعان: هداية توفيق وهذه لا يملكها إلا الله. أن يوفق العبد ليكون الإيمان في قلبه هذا من خصائص الخالق، كما أن لا يخلق إلا الله لا يجعل الإيمان يقع في القلب إلا الله. إذن اهدنا وفقنا وأرشدنا، والهداية اللي بمعنى البيان والتوضيح هذه يملكها الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له إنك لا تهدي من أحببت. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن للعالم ما يحتاجه، الشبه والضحى، الأحكام بيّنها، المحجة، النافع والضحو وأمر به، الضار والضحو وحذر منه، حتى أنزل الله عليه ربه أنزل عليه اليوم أكملت لكم أكملت أكمل الدين. بكى عمر قال وما يبكيك، قال ما تم شيء إلا بدا فيه نقص، اليوم أكملت لكم. فكل شيء نحتاجه موجود في ديننا. إذن لابد تكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا، حل مشاكلنا من ديننا، ثقافة البحث عما نحتاج إليه في ديننا، ثقافة أننا عندنا ما يكفينا، أي شيء يقع نرجع للنصوص، أي خلاف نرجع للنصوص، أي مشكلة نرجع للنصوص، أي حكم نرجع للنصوص، أي قضية مستجدة نرجع للنصوص. فإذا كانت ثقافتنا وبيئتنا أن نحل مشاكلنا من ديننا انتهت المشاكل. إذن ربنا يقول له اهدنا أي وفقنا وأرشدنا، ولما حزن نبينا صلى الله عليه وسلم على عمه وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فكان عنده شياطين الإنس وأحيوا في قلبه النعرة، الكبر، الأنانية، الآباء والأجداد، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شو شياطين الإنس آخر لحظة هو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك. هم جاءوا يعني كبار شياطين الإنس من قريش جاءوا وهو في النزع، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ بعض الناس الآن طالب يتخرج من الجامعة يذهب إلى قريته يأتي ويقول لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال ربكم ادعوني، عجيب، يقول نحن الذين كنا نعرف عند آبائنا وأجدادنا هذا الولد الطايش يبقى يضيع علينا، يعني ما كنا نعرف وما كنا نعمل به. لذلك ينبغي أن يرد على الإنسان بالنصوص، قال نص رد عليه بنص، ما تقول له أنت أعلم من فلان، هذا ما هو جواب. يقول لك قال الله أو قال رسول الله، يقول عجيب أنت أعلم من الإمام الأعظم، أعلم من أبي حنيفة؟ طيب هذا ما هو كلام، قل لي قال الله وقال رسول الله، ما تقول لي أنت أعلم من فلان. فلان كل واحد من العلماء يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن كون أن العبد تكون عنده بيئة قبول النصوص والتعبد لله وترك التعلق بغير الله، هذه نعمة عظمى يعطيها الله لبعض الخلق. بعض الخلق تجده مشدود للمخلوق، لا، الخلق ينجذب للخالق. صحيح أن الناس فيها علماء وفيها أتقياء وفيها صلحاء وفيها صادقون، ولكن فيها أيضا من هو إيش دون ذلك. فنحن نربط أنفسنا بديننا، ولكن نثق في العلماء، نترحم عليهم، نقبل منهم ما قالوا مما لا نص فيه. عالم قال رأي ما فيه نص، نختار قول العالم عن رأيي أنا، لأن العالم أعلم مني وقوله أسلم. لكن نقابل أقوال العلماء وأقوال الأولياء بالنصوص، هذا هو الخطر، هذا هو الذي لا نريد. وبعدين إذا لم الإنسان يكابد هذا الأمر لا يمكن يزول عنه، لأن البيئات خطيرة جدا. إنسان يربع على بيئة أن العالم لا يخطئ، طيب، وهذا القول قاله العالم، إذا لازم نعمل به. العالم يخطئ لكن خطأه قليل، العالم غير معصوم. ولذا إذا اختلفنا احتمال 90% 95% أن يكون الحق مع العالم، واحتمال 5% أن يكون الحق مع غير العالم، لكن الاحتمال قائم. فهذا الاحتمال ولو 1% نترك له شيء، ثم نعيد المسألة. لماذا؟ للكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا يجعل حياة الإنسان مباركة، يجعل دينه واضح، يجعل له نور. ليس معنى هذا أن الإنسان يحتقر العلماء أو يحتقر الصلحاء أو يجعل المتقين ضلال، هذا لا يجوز. هذا معناه أن الإنسان إذا جاءه النص يتشبث به ولا يتركه إلا بنص. النصوص لا تترك إلا بنصوص. هذا إذا عمله المسلم تكون حياته نور مباركة. وقد سبق أن قلنا إننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر منش من واحد من 4 أمور. والقسمة عقلية، عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أنت قلت الحيض، أنا قلت الأطهار، كله صحيح وكله يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن أنت عندك دليل وأنا عندي دليل، ما فيه مشكلة. مسألة ما فيها دليل اختلفنا، وما عندك دليل وما عندي دليل، ما فيه مشكلة. كل واحد يأخذش ما يحلو له. اختلفنا، عندك دليل ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل ما عندك دليل، تكون معي. إذا القسمة رباعية. قد يقول قائل ما فيها 2 يختلفوا إلا كل واحد عنده دليل. لا، نحن نقصد دليل ناهض بالحجة، ما كل دليل ناهض. إذا قلت عندك دليل وعندي دليل، معناها عندي دليل ناهض وعندك دليل ناهض، يعني عندك دليل قوي وعندي دليل قوي. إذا قلت ما عندك دليل وما عندي دليل، يعني ما فيه نص، فيه اجتهادات كلها محتملة، ما هناك نص إن هذا هو الصحيح، ولكن فيه اجتهادات، هذا محتمل وهذا محتمل. إذا ما في دليل، ما في واحد يرغم الثاني على إيش؟ على رأيه واجتهاده واختياره. لكن عندك دليل، أنت دليلك ناهض، أنا ما عندي دليل، الذي نقوله ما فيه نص أو حديث موضوع أو آية منسوخة، ما في دليل، لازم يجب علي أن نكون معك. عندي دليل ما عندك دليل، يجب عليك أن تكون معي. هذه المسألة إذا عشناها لا يبقى بيننا مشكلة،
إذا عشنا هذه القضايا بيننا وطهرنا قلوبنا وأصبحنا عبيد لله كل المشاكل تزول. لكن هذا يبقى له تعمل، يبقى له مكابدة، يبقى له تعلق بشرع الله، يبقى له تعلق بالله. ما يبقى الواحد يقول عندنا أبي قال، أبوك قال، أبوك ما هو معصوم يا أخي، شيخي قال، لك أب غيرك له أب، لك شيخ غيرك له شيخ، تخاف الله غيرك يخاف الله. إذن الفيصل والميزان النصوص. أما إذا كان كل واحد يستحسن، كل واحد يحدث، كل واحد يرى منامات، لا، الدين لا يؤخذ من المنامات ولا يؤخذ من الإلهامات أبدا. الدين يؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس الصحيح الذي ليست فيه قوادح تمنع من قبوله. هذه الأربعة هي التي تؤخذ بها النصوص. كتاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقف ما ليس لك بعلم. سنة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات مشتبهات. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه وما أنفعه للمتقين. هذا الكلام يجعل العاقل على بصيرة من أمره. حلال بين، حرام بين، المشتبهات الإنسان يلحقها بالحرام وينجو. حلال بين، الحرام بين، المشكلة في المتشابهات. المتقي يترك المتشابهات وينجو. فهذا الطريقة وهذا العرف لو عمله المسلمون لاستفادوا كثيرا. أول شيء الميزان. تقول لي كلام، عندك دليل أتيني بكلام، ما عندك دليل لا تلزم. لذلك ينبغي أن نفرق دائما بين النصح والإرشاد وبين إنكار المنكر. المسائل المختلف فيها هذه فيها نصح وإرشاد وتوجيه وبيان. المسائل المجمع على تحريمها هذه اللي فيها المنكر. إذا نفرق بين مسائل الاختلاف، فنقول لمن رأيناه يفعل، نقول له يا أخي هذه القضية فيه من قال أنها لا تجوز، ولم يقل أحد من العلماء إنها واجبة أو مندوبة. بعض العلماء قال هذا حرام، وبعضهم قال جائز، وبعضهم قال كفر. طيب المسألة يا أحبة، إذا دارت بين الجواز والكراهية والحرمة والكفر، الأولى ما لا؟ الأولى تركها. الآن هذا الناس اللي يأتوا للقبور ويدعوهم، هل في أحد قال أن دعاء غير الله واجب؟ في الدنيا في أحد قال أن دعاء غير الله واجب؟ ما في أحد يمكن يقول هذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة. لكن قال بعض الناس أنه الأولياء تدعى، لكن ما قالوا أنها واجبة ولا قالوا جائز. وقال بعض العلماء أن دعاء غير الله شرك، لأن الدعاء عبادة والله لا يشرك في عبادته أحدا، فمن دعا غير الله فكأنه عبده. إذن الله لا يقبل أن يعبد إلا هو، ولا يشرك في عبادته أحدا. الدعاء هو العبادة. إذا سألت إذن ينبغي دائما أن نأخذ الناس بالرفق. وإذا أردنا أن نقنع الناس لا بد أن نجعل لهم في الكلام
الأسلوب الطيب.
ما نقول واحد يا فاجر اترك هذا، قل له يا عبد الله هل تعرفني؟ هل بيننا شيء؟ إذا لما أكلمك؟ أنا أكلمك شفقة عليك وخوفا على نفسي. وهذا الكلام الذي أقول لك تأمل فيه، هل يصل منه شيء نفعه لك وضرر تركه لك؟ فتؤثر في من تريد أن تنبهه، تؤثر فيه إيش؟ تؤثر فيها يعني القبول والإنصات. أما واحد تحاول أن تقول له يا فاجر يا خبيث، على طول يقابل لك الكيلة بالكيلين ويقول لك أنت الفاجر وأنت الخبيث، وتقع بينكم مضاربة. لذلك ربنا قال لفرعون، موسى قال له ربه فقولا له، هو فرعون لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والكلام الطيب مثل المرهم للقلب. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة يا عبد الله يا أخي يا مسلم، يعني أدعو بالرفق وأبين له وأكرمه وأتيه بالهدايا حتى يلين قلبه فتضع الخير وتنزع الشر. ولذلك ربنا ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم لهذا الدين. يقول جل وعلا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل هذا. يهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون ما عيسى، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ولكن الله يقول قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ينتزع أماكن الاتفاق معهم ليدعوهم ويقربهم. ويقول في الآية الأخرى في سورة الملائكة أو سبأ قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما أجرمنا. عمل الصحابة سماه إجرام، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم هما سماه عمل. هذا من باب استدراجهم ليسمعوا وبعدين تأتيهم القوارع. طيب أنتم يا من أكرمكم الله بالاستقامة وبالفهم وبالبعد عن الضلال والبدع والتعلق بغير الله، أنتم هؤلاء الذين أكرمكم الله إذا لم تبذلوا أوقاتكم وراحتكم وأموالكم لإنقاذ خلق الله من الضلال والخطأ والوحي انقطع، من أين تأتي لهذه الشرائح الهداية؟ إذا كان الطيب يهجر الضالين، إذا كان الطيب لا يخالط هؤلاء الفاسدين، طيب من أين تأتي لهؤلاء الهداية والوحي انقطع ونبينا قال لا نبي بعدي؟ أنت هذا ضال كلابي لا تسلم عليه، هذا أشعري خبيث لا نعامله، هذا صوفي، هذا فاسق. طيب شرائح الأمة أغلبها فيها أخطاء، طيب أنت كل الشرائح لا تعاملها، طيب من أين تأتي الهداية لهؤلاء؟ أنت الذي أكرمك الله بالهداية والاستقامة، هؤلاء لا تسلم عليهم ولا تخالطهم، طيب من أين تأتي الهداية؟ بس أنت تستقيم أنت وتقول كما قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمد نجس ولا ترحم معنا أحد. إذن لا بد لمن أكرمه الله بالاستقامة أن يوصل ما عنده من الحق للمسلمين، وهذا يتطلب إكرام ورفق وتواضع وعلم وأناه وتغاضي. ما يزورك تزره، لا يسلم عليك تسلم عليه، يقطعك صله حتى يحبك، فإذا أحبك أعطاك أذنه وأعطاك قلبه فنزعت الشر ووضعت الخير. إذن الذين هداهم الله للاستقامة أمانة عليهم، أمانة. من للضلال؟ من من المسلمين الآن يعتنق مذهب جهم نرجو الله السلام والعافية، أو بن كلاب، أو الرفض، أو التصوف الباطل؟ فيه إنسان يجعله الله مستقيم ويحاول أن يزيل أمراضه الحقيقية كالرياء والسمعة ورؤية الفضل على الغير؟ هذا هو الصوفي الحقيقي الذي يترك إيش؟ يترك الحرام، يترك التكبر، يترك الرياء، يجلس مع الضعاف، يترك ما يشتهي لما يطلبه منه ربه، يزهد في الدنيا يرغب في الآخرة. أما الذي يتخذ الدين وسيلة ليأخذ الدنيا، هذا ما هو، هذا غلط، سواء ادعى أنه على أي مذهب. الذي يلبس الدين ليأخذ الدنيا هذا غلط بأي طريقة، بأي طريقة، عشان ما نظلم الناس. أي إنسان يركب الدين لينال أمور الدنيا هذا غلط. أحيانا يركبه بأنه من أهل الدين، أحيانا يركبه من أهله من أهل التصوف، أحيانا يركبه من أنه من أهل العلم، أحيانا يركبه من أنه من أولياء. والذي يمايز الناس ما هو؟ العمل. كل يدعي، ولكن أنت تنظر في الإنسان، كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. قال صلى فأعجبني وصام فرابني، خلي القلوص عن المصلي الصائم. يقول واحد كانت عنده أمانة وأراد أن يبحث عن أمين ليتركها عنده، فوجد شخصا يصلي فأعجب بصلاته، فأراد أن يترك عنده الأمانة، فقال له أنا فرحت بصلاتك، قال ومع ذلك صائم. قال صلى فأعجبني وصام فرابني. قال له أنا أريد أن أترك عندك أمانة عظيمة عندي، فقال له أنا كمان أبشرك اليوم صائم مع ذلك. فدل على أن القضية فيها ما لا فيها ربا، لأن الذي يصوم ما يعلن صومه للناس. أنت تصوم لمن؟ إذا الصوم لي وأنا، لا تقول للناس أنا صائم وهم قد لا يروك. أنت تصوم لله، فخلي الأمر بينك وبين الله. إذن كل إناء بالذي فيه ينضح، لكن بالمكابدة، بالاجتهاد، بالعلم، بصحبة الأخيار، بسؤال الله، بتتبع أمراض النفس، المسلم يعالج نفسه ويرتقيه. ما يمكن الإنسان يسلم إلا بالمحاسبة. قلت كلام، لما تقول هذا الكلام؟ ليش قلت هذا؟ بعدين قلت لأجل كذا وكذا. الحمد لله، الحمد لله أني قلت وأخلصت فيه. قلت لأجل كذا وكذا، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم إني أتوب إليك. حاسبوا أنفسكم، هذا مهم جدا للترقي في الفضائل. الذي لا يحاسب نفسه لا يترقى في الفضائل أبدا. وبعدين الشيطان يأتيك أحيانا بطريق الخير، أول شيء يأتيك ليكفرك، فإن لم يستطع يثبطك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. قال فبعزتك لأغوينه، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول لك الدين هذا ما هو صحيح، وهذا كله كلام، وبعدين ما رأينا شخص مات وحي. فإذا كنت قوي الإيمان تقول الله يلعنك وتبدأ تشتغل في الدين. يقول لك ليش تحج السنة؟ أجلس. ليش تعمل برنامج لحفظ القرآن؟ ليش تعمل برامج مع جيرانك وأصدقائك لتعليمهم الدين وإبعادهم عن الأخطاء؟ ليه تحاول أن تعمل مشروع عملاق لأمتك ولدينك يستفاد منك؟ السنة أتركك الآن، أنت مشغول. فإذا لم تقبل حاول أن يدخل لك الرياء. يقول ما شاء الله الجيران يذكرونك بالخير، ما شاء الله. كم من واحد يذكرك بالصدقة، ويذكرك ما شاء الله بالتعليم، ويذكرك بفعل الخير ومساعدة الفقراء، فيدخل لك الرياء فيحبط العمل. الرياء إذا جاء يمسح العمل. من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. بطل العمل. فإذا لم يقبل أشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد تلقي درس يقول لك يا أخي الناس لا تريد أن تسمع، تضيع الناس وتشوش عليها، روح أجلس في بيته. تريد أن تزور لك أخلك في الله يقول لك يا أخي تجيه تورط يا أخي وتضيق عليه، أجلس في بيته. تريد أن تصلح ذات بين يقول لك مالك ومال الناس، فيحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذن يكفر، فإن لم يستطع يثبط، فإن لم يستطع يدخل الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. لذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن اهدنا ووفقنا وارشدنا إلى الطريق المستقيم. الصراط هو الطريق، وسمي الصراط لأنه يبلع من يمشي معه. الصراط، صراط، هذا هو الأصل السين، ثم يقال له الصراط بالصاد، ثم يشم زاء الصراط، والثلاثة كلها قراءة سبعية، الصراط الصراط الصراط. أما القراءة بالزاء المحضة قراءة شاذة، والأصل فيها السين، وسمي صراط لأن الطريق كأنها مثل البلعوم، فإذا مشى الإنسان معه وجلس مدة ما لاب يغيب، كأن الطريق تبلعه تشرطه، هذا هو الصراط. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. إذن وفقنا وأرشدنا للطريق المستقيم. طريق المستقيم هي ماذا؟ هي طريق الأنبياء، كما قال الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الطريق المستقيم هو أن تمشي على الجادة النصوص، رأيت نصا نمشي، ما رأيت نص تقف حتى تعرف، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. فمن استقام، قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، يمدح أحد الخلفاء العباسيين الأمويين. فالصراط المستقيم هو الشريعة، هو القرآن، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاختلاف التنوع، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، والشريعة هي الموجودة في القرآن، فهذا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد. فقلنا الصراط هو القرآن، قلنا الشريعة هو هذا النبي الذي أمرتم باتباعه، كل صحيح وكل من الخلاف التنوع وليس خلاف تضاد. وأغلب الخلاف الحاصل بين العلماء في الكتاب والسنة هو خلاف تنوع، واحد يأتي بالمثال، واحد يأتي بكلمة عامة. والخلاف بين السلف في النصوص قليل، وهو أكثر في الخلف، ولكنه أيضا قليل بالنسبة لما جاء بعدهم. وهذا الصراط المستقيم يمنح الرب العبد سلوكه بالتوفيق والهداية والقيام بالأسباب، لأن الإنسان إذا لم يتعلم لا تستنير له الطرق. أكبر شيء ينير للعبد الطرق أن يتعلم ويبني حياته على العلم. لذلك قال العلماء من أفضل ما يبذل فيه المسلم وقته العلم، وبالأخص العلم الشرعي، لأنك إذا تعلمت أول شيء لازم تخاف، فإذا خفت لازم تتجنب موارد العطب. إذا فائدة العلم أنه يكسب الخشية، فائدة العلم أنه يحميك من الشياطين، فائدة العلم أنه يزم الشهوة، فائدة العلم أنه يكسر الشبهة، فائدة العلم أنه يرفعك عن السفاسف. إذا تعلمت ترتفع عن السفاسف. لذلك كل ما ارتقت الأمة في العلم كل ما ارتقت في الازدهار. الذي يزدهر الأمم ويقوي اقتصادها ويقوي إدارتها ويقوي عدالتها ويجعلها في مصاف في الأمم الراقية، ما هو؟ هو العلم والبذل للعلم واهتمام بالعلم وشراء العلم. لا يمكن ترتقي أمة تزهد في العلم. لأن الأمم تزدهر بالعلم. قال الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. تعلم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علم كمن هو جاهل. طاووس بن كيسان كان مولى ليس بجميل رضي الله عنه، وكان ابن عباس يجلسه على سريره، فتنظر قريش قال لهم: نعم ذلك العلم يزيد الشريف شرفا ويجعل الوضيع شريفا. ولما جاء هارون الرشيد وابنيه للحج للمدينة وحول عنهم لصاحب الفرائض القوي فيها كان في المدينة وجهه عنهم، وصاروا إذا سألوه يفتيهم في مناسك الحج وهو يعطيهم بظهره رضي الله عنه. لما انصرفوا عنه قال لهم: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فما زلنا في ذل من هذا العبد اليوم لاحتياجنا لعلمه. قال: أذلنا هذا العبد لأننا احتجنا إلى علمه. ولما ترك مولا يعني في مكة قال له: تركت على مكة مولانا فلان. قال: وتترك عليهم مولا؟ قال: إنه يحفظ سورة البقرة. قال: قال نبيكم إن هذا العلم يرفع الله به أقواما. نعم، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. سلمان الفارسي هذا صحيح هو مشى وتعب ليدري أن ينال، والله أعطاه الخير سلمان من آل البيت. وكل مسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آل يقال أن كل أتباعه من آله صلوات الله وسلامه عليه. إذن العز والرفعة والكرامة والسعادة في الاستقامة على الصراط المستقيم، أن نسلك الصراط المستقيم، وأن نسأل ربنا أن يوفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم. ولكن لا بد من المجاهدة، ما يمكن واحد في عشية وضحاها يكون على الطريق المستقيم، لا، لا بد أن تكابد البصر. البصر هذا كل المشاكل من البصر. قل للمؤمنين إيش يغضوا، واحد يغض بصر ينظر تقع فيه الشهوة، يأتي إبليس ويضع سهم في قلبه، فإذا أراد أن يصلي ما يجد خشوع، فإذا أراد أن يقرأ لا يجد طعم للقراءة، فإذا أراد أن يعمل أي عبادة لا يجد طعم، ويبقى القلب متعلق بالشهوة حتى يقع في الحرام فيهلك. إذا قال قل للمؤمنين إيش يغضوا، يغضوا. بعدين قال من أبصارهم، لأنه إذا غض البصر يمكن ينزل في حفرة أو يضرب جدار، لكن غض من البصر، بعض البصر لك النظر الأولى، لكن الثانية والثالثة. لذلك كل المشاكل من النظر، الحسد، الشهوة. لذلك الإنسان إذا تعود أن يمسك بصره كثير من المشاكل تنقفل عنه. بعدين قال ويحفظوا، ما قال من فروجهم، لا، يحفظوا فروجهم فلا يكشفوها ولا يرسلوها إلا على المباح. قال من أبصارهم، لأن البصر إذا لم تفتحه تقع في حفرة، لكن فرجك احفظه حفظ كامل، إلا من الزوجة أو من السرية الأمة إذا كانت عندك. هذا الدين دين راقي. إذن وفقنا وأرشدنا ودلنا على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وهذا الطريق المستقيم من 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 أسباب سلوكه أن يتعلم الإنسان، لأنه إذا تعلم الإنسان لازم يخاف، وإذا خاف لازم يدلج، وإذا أدلج سليما. عند الصباح يحمد القوم السرى. ليش الله قال إنما يخشى الله من عباده إيش العلماء؟ العلماء بما عند الله للمتقين، عطاء غير مجذول، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ما عند الله للمجرمين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. العلماء بما أعد للصالحين، العلماء بما أعد لمن كسر شهوته، العلماء لمن صبر على طاعة والديه والإكرام لهم، العلماء بمن صبر على أذية جيرانه وما أعد الله لهم، العلماء بمن بذل لدينه ولأمته واحتسب ذلك. هؤلاء هم الذين يخشون الله، وهم الذين يبذلون لأجل الله ويخافون من سخط الله. أما الذي لا يعلم لا يخاف، والذي لا يخاف لا يشتغل. النوم لذيذ والشهوة لذيذة، فالذي لا يخاف لا يمكن أن يشتغل. لا بد قبل الشغل من الخوف. ولذلك نبينا قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، والله إني لأعلمكم به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك قال العلماء إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه كتاب كيف نطلب العلم وكيف فضل العلم وكيف الإنسان يتعلم وعلى أي طريق يتعلم وكيف يصلح نيته وكيف يبدأ بالعلم. هذا كتب مهمة، كتابان أحدهما ألفه حافظ المغرب والثاني ألفه حافظ المشرق وتوفيا في سنة واحدة. أحدهما يسمى ابن عبد البر صاحب الاستذكار والاستيعاب وكتابه اسمه جامع بيان العلم وفضله، والثاني صاحب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي وكتابه اسمه الفقيه والمتفقه. فهذان الكتابان ينبغي لطلاب العلم أن يدرسوهما لما فيهما من بيان فضل العلم وما يكسبه الإنسان من خشية الله ومن البعد من ضياع الوقت وبما في العلم من الأجر والخير والرفعة والفضل. فيقول الخطيب البغدادي في هذا الكتاب إن من يبيت قائم الليل أفضل منه من يبيت يدرس نوافل العلم، يدرس نافلة العلم، يدرس مثلا السهو وأحكام السهو، أو يدرس كتاب صلاة الاستسقاء أو صلاة الخوف وأنواعها. يقول لك من يبيت يدرس هذه نوافل العلم أفضل من يبيت قائم الليل. قالوا لأن قيام الليل منفعة قاصرة على صاحبه، وطلب العلم منفعة متعدية إلى بقية المسلمين، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة، وعبادة الرجال منافع المسلمين. أي فلذلك لا يوجد شيء في هذه الدنيا أنفع من العلم بعد الإيمان. سحرت فرعون، كانوا لحظة كفار وبعد لحظة فإذا هما من أورع خلق الله. لما قالوا موسى فألقي عصاك فإذا هي إيش، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بعزة فرعون، كفار يقسموا بغير الله. فألقى موسى عصا عنده ألقاها، فالتهمت الحبال والعصي، بلعت الحبال والعصي ولم يبقى شيء لآثار. ماذا قال الله؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون إيش؟ قال تعالى فألقي السحرة ساجدين. تأملوا إلى تعبير القرآن، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم بالسجود، علموا أن هذا يقينا ليس من السحر وأن هذا شيء من الله، فامتلأت قلوبهم من الإيمان وأصبحوا يريدون التوبة ويريدون الجنة، ولا يهمهم القتل ولا يهمهم تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ولا يهمهم إلا أن يتيب ربهم عليهم ويغفر لهم ما كانوا يفعلون من الأخطاء قبل معرفة الحق. لذلك هذا الدين وهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يخاف على صاحبه. ونحن الآن في زمن ينبغي أن نوصل الإيمان لقلوب الناس، نرفق بالناس حتى نوصل لهم الإيمان. فلا يمكن جوجل ولا يمكن دريم ولا روتانا ولا أي موقع ولا أي قناة تفسد الناس. إذا أوصلنا الإيمان لقلوبهم أصبح عندهم قوة ودفع، وإذا رأوا أي شيء حرام قالوا ما قال نبي الله ورسوله يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هؤلاء السحرة قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، ألقي إيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات. انظروا إلى هؤلاء الدعاء وإلى هذا العلم وإلى هذا الطرح الراقي الجميل في لحظة. لذلك لا يوجد شيء يا أحبة أنفع من العلم. لذلك لا بد أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونسكت بعلم. كل شيء في حياتنا نبنيه على ما لا على العلم، تستنار لنا الطريق ويبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا وحياتنا، ويحفظنا ربنا، ومن عادانا يدمره ربنا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وتصلح لنا دنيانا وأخرى. إذن ألسنا في حاجة إلى مراكز؟ هذه المراكز للسير على الصراط المستقيم. المركز مركز الاستقامة، مركز الصراط المستقيم، مركز تدبر القرآن، مركز العمل بالقرآن، مركز حل مشاكل الأمة من القرآن، الخلافات، الضعف. حري بنا أن نستفيد من كتاب، حري بنا أن ننقذ العالم. العالم في حاجة إلينا. هذا العالم إذا لم ينقذه أهل الإسلام من ينقذه؟ كنتم خير أمتي، كتابكم تبيان لكل شيء، رسولكم أفضل الرسل، دينكم كامل، دينكم خاتم الأديان، موضوع في قوالب تحل كل مشكلة جاءت. أين الفضلاء؟ أين الشرفاء؟ أين العقلاء؟ لا بد أن تعاون الشرائح الفضيلة، الشرائح التي أعطاها الله السلطة، الشرائح التي أعطاها الله العلم، الشرائح التي أعطاها الله المال. هذه الثلاثة لا بد أن تتعاون، وتعاونوا على البر. الشرائح الفاضلة واجب أن تتعاون وأن تعمل برامج جادة لإنقاذ البشرية. المال، صاحب المال يأتي بماله، صاحب العلم يأتي بعلمه، صاحب السلطة يأتي بسلطته. نجمع سلطة هذا مع علم هذا مع مال هذا، وننقذ العالم الإسلامي كله، وننقذ العالم كل أهل الأرض. يكون بيننا تكافل، يكون بيننا تعاون. من يتكلم على الإسلام نرد عليه، من عنده إشكالات نوضح له شبهه ونوضح له الحق، من يريد أن يشوه الإسلام نحاول إيش أن نقول له لا تفعل، من عنده نفرة من الإسلام نؤلفه على محبة الإسلام، لأن الدين مال المسلمين العام جزء منه لتأليف الناس للإسلام. الإسلام دين راقي، جعل ثمن دخل الإسلام لتأليف القلوب. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم قالوا انتهوا، قالوا لم ينتهوا، قالوا حسب واقع المسلمين. إذا احتاج المسلمون وضعفوا في مؤلفة يدفع لهم ليقوى الإسلام. هذا عمل استراتيجي للمسلمين. عمر رضي الله عنه أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، أبو جهل أو عمر بن الخطاب، اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. هذه دعوة استراتيجية. وعمر قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. هذا تفكير استراتيجي للأمة. إذا نحن في حاجة ماسة إلى التعاون، وتعاونوا. في حاجة ماسة إلى أن نعرف بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد للطيبين يعرفون بعض، لا بد أن تكون لنا برامج جادة لإنقاذ العالم. نبين لهم جمال الإسلام، نبين لهم حسنه، نبين لهم عدالته، الحقوق التي أعطى لكل مخلوق، نبين لهم رفقه، دعوته للإيثار، دعوته للستر، دعوته للصدق، تحريمه للظلم، تحريمه للكذب. هذا دين آية في الجمال. ولكننا نحن المسلمين مع الأسف نمثل دور ما لا، المحامي الذي لا يفهم. لا يجوز أن يكون المسلمون يحولون بين العالم وبين غير المسلمين وبين الإسلام، هذا لا يجوز. لا بد أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. استقل الصراط المستقيم، لباس المسلم، نظرة المسلم، سمت المسلم، سلام المسلم، مشية المسلم، لبسة المسلم، أكل المسلم، شرب المسلم، سفر المسلم، بيع المسلم، شراء المسلم. لا بد أن نلبس الدين. الدين ما هو كلام، الدين تعامل. فإذا لبسنا الدين دخل فيه العالم، لأن الدين إذا أظهر للناس أحبته واقتنعت به. فإذا كان المسلمون يتكلمون بالدين ولا يعملون به كان ذلك سببا في تنفير الناس عن الإسلام. وفي النهاية كل واحد منا لا يكلف إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يعمل ما يستطيع والله سامحه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل واحد منا يعمل لدينه وأمته ما يستطيع والباقي لا يكلف به. فإذا عملنا هذا ارتقت الأمة وقوية وأصبحت في المكان اللائق بها، ودخل العالم في دين الله أفواجا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يذهب إلى العمرة ومعه امرأة كبيرة، ما هل أفعل عمرتي الأول أم أفعل عمرتي معها؟ كل سهل. إذا كانت تحتاج أن تدف بها الأولى أن تفعل عمرتك أولا وتتفرغ لها، لأن بعض العلماء يقول لا ينبغي لمن أن يطوف أن يحمل أحدا يطوف عنه أو يدفه، خروج من الخلاف. إذا تعمل عمرتك أولا ثم تتفرغ للضعيف معك تعتمر به، ولكم الأجر إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ هذا لا هذا السؤال أنت اجتزأت الآية عن معضها. يخرجون الرسول وإياكم، أنت الآن قطعت الكلام من أوله وأصبح الكلام مبتور، وهذا لا يجوز. هو قال يخرجون الرسول ويخرجونكم، وإياكم معطوف على يخرجون الرسول، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم. أن تؤمنوا مفعول لأجله، يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم. لكن إذا قلت يخرجون الرسول بعدين تقول وإياكم أن تؤمنوا، هذا يكون خطر، يكون في تحذير من الإيمان، وهذا لا يجوز. وهذا الوقف الذي حرام، بل إن قصده الإنسان قد يكفر، وإن كان وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن هذا له سبب لأنه قطع الكلام عن أوله. إذن يخرجون الرسول ويخرجونكم من دياركم وبلدكم لأجل إيمانكم. نعم، هذا هو معنى الآية. هل من نصيحة لمذهب الأباضية؟ شوف هذه القضايا قضايا كبيرة تحتاج أول شيء أن كل واحد يكون قصد الحق ويعرض ما عنده للكتاب والسنة، لأن أي إنسان في البداية محتمل يكون عنده الصح ومحتمل يكون عندك الصح، ولكن نعرض ما عندنا على ما لا على النصوص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش الصلح والجلوس على طاولة المفاوضة وكل واحد يدري بحجته، لازم يظهر الظالم من المظلوم، فلازم أن تساعدوا الظالم بأن تكفوه عن الظلم. قال انصر أخاك والما، قال كيف أنصره، قال أمنعه من الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا جلسنا على طاولة المفاوضات لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم والمحق من المبطل. إذن الصلح نجلس، ما دليلك على ما تقول، ما دليلي على ما تقول، ونستعمل المسائل الأربعة التي ذكرناها. إذن هذه قضية تحل المشاكل، لكن المشكلة أن كثيرا من الناس مقتنع بما عنده ويرى الضلال عند غيره. نعم، يرى الضلال عند غيره وهو مقتنع بما عنده. نرجو الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه. أيوة، هذا علي رضي الله عنه. الخوارج ما كان فيه ناس أكثر عبادة من الخوارج ولا أكثر خوف، ولكن عياذا بالله أخطأوا وقالوا إن الحكم إلا لله وأنت حكمت غير الله. قال كلمة حق أريد بها باطل. قال إخواننا بغوا علينا، قال هم كفروا، قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. بعدين قال لما حصل الخلاف تقتلوا عمار الفئة الباغية، فلما قتل عمار تبينت القضية، فلما قال أحد قتله الذي جاء به فرد عليه أحد الجلوس قال له إذن حمزة قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به لأحد، فسكت. لذلك هذه كل شيء مبين في ديننا، تبيانا لكل شيء، بس ينبغي أن ندرس نرجع نتعلم لا نستعجل. كل شيء نريد مبين في ديننا يا أحبة، فنرجو الله السلام والعافية. ولذلك المشكلة واحد يرى أنه يعمل خير وهو ما عنده مآل للتوبة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا الذي يخيف. واحد يتعب ويرى النعل الحق وهو ضال ولا مآل لتوبته لأنه يرى أنه على الحق. لذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أتوب إليك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم، لأن الإنسان لا يدري عن نفسه. أيوة، فلذلك يسأل الله التوفيق والتثبيت ويجعل، لأن الإنسان قد لا يفهم النفس، قد الإنسان يضل، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك هؤلاء الذين ضلوا من معتزلة ومن خوارج، وهؤلاء عندهم علم وعندهم دين وعندهم محبة للخير لكن فهموا خطأ، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك الإنسان يرفق بإخوانه ويسأل الله الهداية. نعم، وأول شيء يحاول أن يكلمهم بالطريق التي تكون سبب في الإقناع. هل يجوز المسح على الجوارب القماشية الموجودة الآن في أيامنا؟ نعم، في هناك رسالة لمحدث الشام صاحب التفسير اسمها المسح على الجوربين القاسمي. القاسمي رجل من علماء الشام رحمة الله عليه في القرن الماضي، صاحب علم ومعتقد سليم، له رسالة اسمها المسح على الجوربين. أما المالكية فيتشددون، أما أهل الشام فهم أهل البرد أبصر بالمسح، لذلك أجازوا المسح على الجوربين. المالكية كثير من بلدانهم لا يأتيهش لا يأتيها البرد الشديد، فلذلك لا يمسح إلا على الجوربين جلد ويكون صفيق ويمشى عليه على الخلاف الموجود. وهل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر؟ المالكية يروا المسح مثل الوضوء، إذا مسح على الخف يجلس ولو ما دام لم يجلب يمكن أن يمسح عليه. أما الجمهور فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر على الخلاف الموجود في هذا. يقول ما الوقت الذي يتناول فيه السحور مع بيان توضيح ذلك؟ الوقت اللي يتناول فيه السحور قبل دخول الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، تسحروا فإن في السحور بركة. يعني يمكن خلي بين السحور وبين الأذان 7 دقائق، ممتاز، 7 دقائق، 10 دقائق، طيب هذا ربع ساعة لك أن تأكل وتشرب حتى يؤذن، فإذا بدأ في الأذان كف ونهارك صحيح. لكن الاحتياط أن تترك جزء قليل من الليل خروج من الخلاف. ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ نرجو توضيح ذلك. سنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلاة، طيب لا يضر. لكن كل واحد يذكر هذه الأشياء الموجودة ويسبح الله ويحمده ويذكره، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم دبر كل صلاة، يذكر الله. بعدين يذكر الله الحال ويذكر الله مع إخوانه، بس أنه إذا كان كل ما صلى ويذكر الله مع بعض هذا لا يجعله سنة يكون بدعة، لا ينوى أن هذا السنة يكون بدعة. وإذا أردت أن تعمل شيء ما شرع أنوى أنه مباح حتى لا يكون بدعة. أما إذا عملت شيء لم يسن وتداوم عليه هذا يجعله بدعة. لذلك إنما الأعمال بالنيات، الأمور تمايزها النية. فلذا ينبغي للإنسان أن يداوم على ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكون تبع للشريعة. تركتكم على المحجة البيضاء، في كتب عمل اليوم والليل من وقت التي تستيقظ قبل الفجر إلى أن تنام، ما لا تقول إذا رأيت مبتلا، ما لا تقول إذا خرجت من البيت، ما لا تقول إذا غربت الشمس، ما لا تقول عند الإفطار، ما لا تقول إن دخلت البيت، ما لا تقول إن خرجت من البيت، ما لا تقول إن خفت، ما لا تقول إن أرقت ولم تنم. اللهم غارت النجوم وهدات العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم فهدأ ليلي وأنم عيني. ديننا تبيان لكل شيء، وفي الشريعة غني عما لم يرد. نحن ننضوي تحت ديننا، ما ورد نعمل به وما لم يرد نتركه. الدين من الله، لكن أمور دنيا أعمل لدنياك، لكن الدين جاء من عند الله. لذلك الدين لا يعمل بالعقل. تقول أنا كنت نائم ونشيط، ليش نصلي ركعتين؟ ليش ما نخليها 3 أو 5؟ هل يصح هذا؟ دين هذا؟ الصلاة محددة من الله، إذا الأدعية محددة، الأذكار محددة، لكن في شيء مفتوح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الليل مثنى مثنى، في شيء مفتوح وفي شيء محدد، وفي شيء جائز وجائز، والأفضل كذا، كل شيء مبين. إذا نحن نبني حياتنا على العلم، هذا هو اللي يصلحنا. كل شيء نبنيه على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. أي واحد تكلمه قل له هذا لا يجوز لقول الله تعالى كذا، هذا واجب لقول الله تعالى كذا. تكلم بعلم، ما رأيت علم اسكت. لما لا تدخل في الموضوع؟ لا أعلم، ما استطيع ادخل. تنكر بعلم، هذا لا يجوز، لان الله تعالى قال وذروا ما بقي من الربا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالالقاب، لا يسخر قوم من قوم. والله دين كامل، لكننا نحن المسلمين كمن عنده كنز، كنز عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء، عنده كنز وهو عنده ثوب أسمال، يا عبد الله أنفق من كنزك، أترك لي كنزي. طيب أنت جوعان، اشتري طعام من مالك، أترك لي مالي. طيب أنت مريض تعالج، أترك لي مالي. أنت تسكن في العراء ابني بيت، أترك لي مالي. كل قضايا الأمة محلولة في ديننا، حري بنا أن نثور هذا الدين ونحل مشاكلنا من ديننا. كل شيء مبين في الدين تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال النبي لتبين للناس، اليوم أكملت لكم دينكم، ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. فلماذا لا يكون عرفنا ومصطلحنا وعادتنا أننا نحل المشاكل من ديننا؟ أنا أهيب بالفضلاء أن يفتحوا مراكز لذلك، ولهم من الله أجر عظيم.